بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب المسامرة شرح المسايرة للإمام الكمال بن همام رحمه الله تعالى. نعم.
وتعيين محال وجوب العلم كمعرفته تعالى وصفاته الذاتية.
يعني نحن الآن في علم التوحيد، هناك مسائل يشترط فيها العلم واليقين، وهناك مسائل يكتفى فيها بالظن، وذكرنا أن هذه هي اللواحق وتفاصيل مسائل العقائد، وهي لا تكون عقيدة إلا إذا كانت قطعية، لكن تكون توضيحا للعقيدة، ملحقة بالعقيدة، وتفصيلا للعقيدة، وهكذا.
والظن كبعض شروط النبوة.
نعم، فمعرفة الله ومعرفة صفاته هذه مسألة اعتقادية قطعية. طيب، اشتراط كون الأنبياء ذكورا هذه مسألة اعتقادية مذكورة في كتب العقيدة، لكنها ليست من العقائد المقطوع بها، بل هي من المسائل المظنون بها. لما نقول مظنون بها، إذا لم تبقى مسألة اعتقادية مكفرة، وإنما هي من لواحق مسائل العقيدة.
وكيفية إعدام إعادة المعدوم.
أيضا كما قال في الجوهرة: وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق. هل إعادة الجسم مسألة أصلية قطعية، لكن كيفية الإعادة مسألة ظنية، فبالتالي يقول هذه كيفية الإعادة هي مسألة ملحقة بالمسألة الأصلية، وهي إعادة المعدوم.
وكيفية إعادة المعدوم والسؤال في القبر.
وكيفية السؤال يعني، نعم،
من خارج.
يعني تعيين ذلك من أمر خارجي وليس من المسائل الاعتقادية نفسها، وإنما يعرف ذلك من أمر خارجي. نعم.
والحاصل منها معادا من إعادة النظر، خارج عن التعريف من حيث هو كذلك.
ليه؟ يعني الآن لو مسألة اعتقادية قرأناها أول مرة وأخذناها من الدليل، احنا قلنا معرفة العقائد من أدلتها التفصيلية. طيب، الآن قرأناها وفهمناها، لو أننا أعدنا المسألة وشرحناها وذكرنا دليلها، المسألة المعادة من مسائل العقيدة هل هي من العقائد أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم ما في معرفة هنا، وإنما هنا في إيش؟ تكرار لهذه المعرفة أو تذكير بالمسألة التي عرفناها سابقا. إذا المسألة المعادة لا تعتبر عقيدة، وإنما هي عبارة عن ذكر لشيء معلوم. إحنا بدنا معرفة ناشئة من الدليل التفصيلي.
خارج عن التعريف من حيث هو، من حيث هو كذلك، داخل من حيث حصوله الأولي.
حصوله الأولي يعني أن يحصل أول مرة، أما أن يحصل معادا بالتكرار فهذا ليس من عقيدة، أما حصوله أول مرة مستفادا من الدليل هذا من العقيدة. إذن داخل في تعريف علم العقيدة.
وهي حيفية ثابتة له، ومباحث الإمامة ليست منه بل من المتممات.
نعم.
وموضوعه هو المعلومات التي يحمل عليها ما تصير معه عقيدة دينية أو مبدأ لذلك.
نعم، يعني بأن نقول مثلا الإيمان باليوم الآخر واجب الاعتقاد، الإيمان بالله واجب الاعتقاد، هي ذكرنا واجب، هذا محمول. الإيمان بوجود الله هذا موضوع حملنا عليه واجب الاعتقاد بما جعله عقيدة دينية. نعم، لأن الآن في عندنا فائدة، ما هي العلاقة بين الاعتقاد الإسلامي، العقيدة الإسلامية، وبين العلم بشكل عام؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو به بدليل. طيب العقيدة هي علم وزيادة، علم وزيادة. شو الزيادة؟ أن هذه المسألة العلمية رتب الشارع عليها أهمية مخصوصة في الدنيا والآخرة. طيب إذا كل مسألة من مسائل العقيدة الإسلامية هي مسألة علمية، ليه؟ لقيام الدليل عليها. لكن ليست كل مسألة علمية مسألة اعتقادية. يعني لو هلأ إنسان أنكر مثلا حقيقة دينية ثابتة بالتواتر، أنكر مثلا أن وجود أن سيدنا إبراهيم، نقول هذا كفر. لماذا؟ أنكرت حقيقة تاريخية ذكرها القرآن الكريم ورتب عليها أهمية. أما لو أنكر مثلا حقيقة تاريخية أخرى، أنكر حمورابي مثلا، لا يكفر، مع أنه هذا جهل في العلم. إذا ليس كل مسألة علمية ولو كانت يقينية هي مسألة اعتقادية، بل بين العقيدة الإسلامية وبين العلم عموما وخصوصا مطلق. فكل مسألة اعتقادية في الإسلام هي علم، وليست كل مسألة علمية مسألة اعتقادية. يعني لو إنسان أنكر الحرب العالمية الأولى، ماذا نقول له؟ أنت جاهل. سنقول له كافر، لأنه أنكر أمرا متواترا وهو أمر تاريخي ثابت. لكن لو أنكر أن القرآن كلام النبي عليه الصلاة، كلام الله أرسله على أنزله على سيدنا محمد، هذا كفر. لماذا؟ أنكر مسألة علمية وهي أيضا مسألة اعتقادية. نعم.
قال: وتعيين محال وجوب العلم كمعرفته تعالى ومعرفة صفاته الذاتية ومحال وجوب.
دائما لما نقول صفات الذاتية يعني صفات المعاني، القدرة والإرادة والعلم إلى آخره. نعم.
ومحال وجوب الظن.
ويمكن هنا يعني الصفات الذاتية يعني أراد الصفات الثابتة للذات بغض النظر أن تكون معاني أو سلبية أو نفسية، يعني الصفات الواجبة لله تعالى.
ومحال وجوب الظن كبعض شروط النبوة وكيفية إعادة المعدوم والسؤال في القبر أو كيفيته، إنما يستفاد من خارج لا من التعريف.
نعم.
فقوله وتعيين مبتدأ، خبره قوله من خارج، وقوله والظن عطف على العلم، وما عدا ذلك أحوال أو نعوت. وقوله كبعض شروط النبوة يشير به إلى الذكورة، فقد اختلف في اشتراطها، فاشترطها الجمهور، وذهب البعض إلى أنها غير شرط كما سنذكره في محله إن شاء الله تعالى. والأدلة من الجانبين ظنية. وأما كيفية إعادة المعدوم فستعرف في محلها أنها ظنية. وها هنا بحث، وهو أن يقال: لك أن تمنع وجوب اعتقاد اشتراط الذكورة في النبي وتفصيل كيفية الإعادة، حتى لو لقي العبد ربه سبحانه وتعالى خاليا عن اعتقاد يتعلق بهما وبما أشبههما لم يتوجه عليه عقاب، لأن الواجب في الإيمان بالأنبياء هو أن من ثبت شرعا تعيينه وجب الإيمان بأنه بعينه نبي، ومن لم يثبت تعيينه وجب الإيمان به إجمالا. والواجب في الإيمان بالإعادة هو اعتقاد أن الله تعالى يحيي الموتى ويبعثه.
يعني هذا أصل العقيدة، أما كيفيتها أمر تابع وهو ظني.
ويبعثهم للجزاء، وإن لم يتعلق لنا اعتقاد بتفصيل كيفية إعادتهم. فهاتان المسألتان وما أشبههما ليس مما يجب على النفس معرفته، فلا يتجه إدخاله في التعريف بقوله وظنا في البعض. وقد نبه حجة الإسلام في كتابه الاقتصاد على عدم وجوب الاعتقاد في أشباه هاتين من المسائل، وبالله التوفيق.
لكن هذه المسائل كما ذكرنا هي من لواحق مسائل العقيدة ومن متمماتها وتفصيلاتها، أما ليست من مسائل العقيدة، والذي ينكرها يخطأ ولا يكفر.
وأما السؤال فليس من الظنيات لأن أدلته متواترة معنا.
لذلك شو قلنا وكيفية السؤال، يعني أفضل أن نقول
والمتواتر المعنوي مفيد للقطع، وبتقدير إرادة الكيفية فالقدر المشترك بين الكيفيات متواتر معنا.
نعم، يعني هناك قدر مشترك، يعني أنه يسأل ويحاسب عن كذا وكذا، هذا القدر المشترك هو المتواتر، فبالتالي هذا هو العقيدة. أما التفاصيل الأخرى هي مسألة تابعة وملحقة وليست بعقيدة،
وهو أن المسؤول عنه الرب سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ
يعني يسأل عن ربه وعن ما هي، ماذا، من ربك، من نبيك، وهكذا.
وحينئذ فاللائق ما في القصائد، ما في المقاصد من تعريف الكلام بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية.
نعم.
وقوله والحاصل منها إشارة إلى إيراد على التعريف وجواب عنه. أما الإيراد فهو أنه يرد على عكس التعريف ما حصل من العقائد معادا، أي مرة ثانية من إعادة النظر في الدليل، فإنه معدود من علم الكلام مع أنه ليس معرفة، إنما هو تذكر لما سبقت معرفته.
نعم.
حاصل عن الالتفات إلى الدليل الذي سبق النظر فيه.
يعني هذه المسألة المعادة ليست مسألة جديدة حتى نقول نشأت من الدليل، وإنما نحن نستعيدها إلى الذاكرة أولا ونتذكر معها الدليل السابق.
وحصلت المعرفة عنه من قبل، فالتعريف غير جامع.
نعم.
وأما الجواب فهو منع أن الحاصل ثانيا من إعادة النظر معدود من علم الكلام مطلقا، إنما يعد منه باعتبار حصوله أولا إذ هو المعرفة، وأما باعتبار حصوله الثاني فليس منه.
حصول الثاني يعني بعد التكرار والإعادة، حصول الأول أول ما يتعلم الإنسان هذه المسألة من الدليل،
فليس منه إذ ليس معرفة، فهو خارج عن التعريف من حيث هو كذلك، أي من حيث إنه معاد داخل من حيث حصوله الأولي من النظر في الدليل أولا، وهي أي هذه الحيثية حيثية ثابتة له، وإن اتصف بكونه معادا. وإن اتصف بكونه معادا، ولا يخفى بعد معرفة ما قررناه أن الذي يعترض به على التعريف هو المعاد لإعادة النظر دون نسيان.
أما إذ كان النسيان، أنا الآن بعد النسيان أنشئ المسألة في ذهنك كأنها مسألة جديدة. نعم.
أما إن كانت إعادة النظر بعد نسيان لما حصل بالنظر الأول، ولذلك النظر بحيث احتيج إلى الاكتساب باستئناف نظر جديد، فالحاصل عن هذا النظر الثاني معرفة.
نعم.
وهو من علم الكلام من هذه الحيثية أيضا، ولا اعتراض به على التعريف.
طيب.
وقد أورد على التعريف أيضا أنه لا يتناول مباحث الإمامة، مع أنها من علم الكلام لذكرها في كتبه، وأجيب بمنع كون مباحث الإمامة من علم الكلام، وقد أشار المصنف إلى هذا الإيراد وجوابه بقوله: ومباحث الإمامة ليست منه بل هي من المتممات. وبيان ذلك أن مباحث الإمامة من الفقه بالمعنى المتعارف.
ليه؟ وواجب نصب إمام عدل في الشرع إذا في الفقه وليس في العقيدة. إذا مسائل الإمامة، نصب الإمام، شروط الإمام، هذه مسائل فقهية وليست مسائل اعتقادية. لكن لماذا ذكرها العلماء في كتاب العقيدة؟ لأنها من خصائص ومميزات مذهب أهل السنة والجماعة،
لأن القيام بها من فروض الكفايات، وذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية. ومحل بيانها كتب الفروع، وهي مسطورة فيها، وإنما كانت متممة في علم الكلام، لأنه لما شاعت في الإمامة من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة لكثير من القواعد الإسلامية، مشتملة على قدح في الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، أدرجت في علم الكلام لشدة الاعتناء بالمناضلة عن الحق فيها تتميما لفائدة علم الكلام. على أن بعضهم أدخلها في تعريف الكلام فقال: هو البحث عن أحوال الصانع تعالى والنبوة والإمام والإمامة والمعاد وما يتصل بذلك.
إذن ذكر هذه التفاصيل كلها أدام العقيدة. نعم.
ووجه إدخالها أن من مباحثها ما هو اعتقادي لا عملي، كاعتقاد أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، واعتقاد أنهم في الفضل كذلك. والخلاف في ذلك كما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى. وفي الإتيان بمن في قوله من المتممات تنبيه على أن في علم الكلام من المتممات غيرها كالكلام في التوبة، لأنه من مباحث الفروع أيضا. وموضوعه أي موضوع علم الكلام الذي يبحث فيه عن أحواله الذاتية، ومنه تؤخذ جهة وحدته التي باعتبارها يعد علما واحدا.
دائما العلم لا بد له من يعني من تحديد الموضوع بأن يكون له وحدة موضوعية متكاملة، فنقول مجال بحث هذا العلم هو هذا الأمر فقط، أما يتعلق بهذا وهذا وهذا، هكذا تشتيت لموضوع العلم. نعم.
ومنه تؤخذ جهة وحدته التي باعتبارها يعد علما واحدا ويمتاز عن سائر العلوم، هو المعلومات التي يحمل عليها ما أي شيء تصير معه عقيدة دينية أو مبدأ لذلك، فإنه يبحث فيه عما يجب للباري تعالى كالقدم والوحدة والعلم والقدرة والإرادة ونحوها، وعما يمتنع عليه وعما يمتنع عليه كالحدوث والتعدد والجسمية ونحوها، وعن أحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركب من الأجزاء وقبول الفناء ونحوها، وكل ذلك بحث عن أحوال المعلوم. فإذا قيل
أحوال المعلوم، هذه هي أن هذا مجال البحث. نعم.
فإذا قيل الباري تعالى قديم أو الباري تعالى واحد أو عليم أو نحوها، أو الجسم حادث أو إعادته بعد فنائه حق، فقد حمل على المعلوم ما صار معه عقيدة دينية.
إعادته بعد العدم حق، كلمة حق هذا هو المحمول، فنقول هذه جملة هي قضية صارت قضية شرعية مرجعها إلى الدليل النقلي.
وإذا قيل الجسم مركب من الجواهر الفردة مثلا، فقد حمل على المعلوم ما صار معه مبدأ لعقيدة دينية،
لأن هذه الجملة ليس لها دليل نقلي صريح، وإنما هي مبدأ لمسائل العقيدة تستند إليها مسائل العقيدة. إذا لم نثبت أن الجسم حادث لا نستطيع أن نثبت أن الله موجود، لذلك الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى مترتب على التسليم بهذه المقدمة، فصارت هذه المسألة من مسائل الاعتقاد باعتبارها أساسا لمسائل الاعتقاد.
فإن تركب الجسم دليل على افتقاره إلى الموجد له، وإنما عدل المصنف عن قول المواقف والمقاصد، إن موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، لأنه يتناول محمولات مسائله، فإنها معلومات، وحيثية تعلق إثبات العقائد الدينية معتبرة فيها. وليعلم أن اللائقة تسمية ما يجب للباري تعالى وما يمتنع في حقه صفات لا أحوالا.
الأحوال يعني ترتب أن تشير إلى أنها أشياء يعني منتقلة متغيرة، أما صفات الباري واجبة له لا تتغير أبدا.
لإشعار الحال بالتحول والانتقال، وهو على الباري تعالى محال، ولكنهم توسعوا بإطلاق الأحوال على ما يعمها في بيان موضوع علم الكلام بعد إطلاقهم ذلك في تعريف الموضوع الشامل.
وماذا قال فو أحوال المعلوم هيك؟ طب صفات الله اللي يقال لها أحوال، طب هي منه؟ قال هذا ما بالتوسع. نعم.
بعد إطلاقهم ذلك في تعريف الموضوع الشامل لموضوعات العلوم كلها، فقالوا موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله الذاتية، أي التي تلحقه لذاته أو لجزئه أو لخارج عنه مساو له.
ثلاثة، إما أن تلحقه لذاته مباشرة أو لجزئه، ليس لذاته بل لجزئه، أو لأمر آخر لكنه مساو له، يثبت عند ثبوته وينتفي عند انتفائه. إذن هذه مسائل العقيدة، إما أن ترجع إلى أحواله الذاتية أو إلى جزئه أو إلى خارج مساو. نعم.
وبينوا أن من موضوع علم الكلام المحدثات، إذ يبحث فيه عن أحوالها.
نعم.
من حيث تعلقها بالعقائد الدينية على ما مر،
يعني تنبني عليها العقائد الدينية.
وأما مسائله فهي القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية، وأما غايته فهي أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية محكما.
نعم، محكما لا يحتمل التغيير والتبديل. لماذا؟ لأنه صار مسيجا بسياج الأدلة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.